كان كلامنا في أن صحيحة زرار الأولى يحتمل أن يراد منها الإشارة إلى قاعدة المقتضي والمانع وليس إلى الاستبطار، وقلنا يمكن أن يذكر لذلك وجهان. الوجه الأول ذكرناه وهو أن الوضوء ليس قابلا للاستمرار، فلا معنى حينئذ لتعلق اليقين به ثم الشك، لا يمكن أن يشك في بقائه لأنه ليست له استمرارية، فلا بد وأن يرى قاعدة، وهذا ذكرناه مع الإجابة. ثم الوجه الثاني الذي ذكرناه أنه إذا كانت الصحيحة ناظرة إلى قاعدة المقتضي والرافع، العفو، إذا كانت ناظرة إلى الاستصحاب، فالمناسب فنيا أن يجرى الاستصحاب السببي دون المتبدي، فإنه في مورد الرواية يوجد استصحابات، استصحاب بقاء الوضوء واستصحاب عدم النوم، لأن المكلف يشك في بقاء الوضوء نتيجة الشك فيمن؟ في النوم، واستصحاب عدم النوم وعدم تحقق النوم استصحاب سببي، واستصحاب بقاء الوضوء مشددي، ومع جريان السببي لا تصل النوبة إلى المسببي، بينما نجد أن الإمام عليه السلام قد أجرى الاستصحاب في المسبب ولم يدره في السبب، يعني أجراه في الوضوء، قال لعمك وإلا فإنه على يقين من وضوئه، ولم يقل وإلا فإنه على يقين من عدم نومه، يعني سابقا، فأجرى الاستصحاب في الوضوء دون عدم النوم، يعني أجرى استصحاب المسبب دون السبب، فإذا الرواية لا يمكن حملها لمن؟ على الاستصحاب لهذا الإشكال الصناعي الفني. ثم ذكرت من باب الكلام يجر الكلام، هذا من باب الكلام يجر الكلام الثاني، عن هذا الإشكال، كان إشكال أن المناسب إجراء الاستصحاب فيمن في عدم النوم دون بقاء الوضوء، قد يجعل وجها لعدم نظر الصحيحة إلى الاستصحاب بل إلى قاعدة المقتضي والرافع، كما نحن قصدنا ذلك في الوجه الثاني، وقد يجعل بمثال الكلام يجر الكلام، وقد يجعل هذا وجها لإثبات أن زرار حينما سأل الإمام عليه السلام وقال له الرجل يكون على وضوء وتصيبه الخفق والخفقتان، سؤال عن شبه مفهومي لا عن شبه موضوعي، والدليل على أن نظره، العفو، لا أنه عن شبهة حكمية، قلت موضوعية اشتفاء مفهومية وليس عن حكمية، لا عن مفهومية، والدليل على أنها ناظرة أنه ناظر إلى الشبهة المفهومية هو هذا، نقول على أنه لو أنه بما أنه الشبهة شبهة مفهومية الإمام لم يجر الاستصحاب في عدم النوم، يعني شبهة مفهومية، وفي الشبهة المفهومية من يمكن أن يجري الاستصحاب، لأنه يتردد بين اليقين بالبقاء واليقين بالارتفاع، فإن النوم الناقض بمعناه الوسيع يعني الشامل علما للخفق والخفقتين هو منتقض جزما، لأنه هذا حتما أصاب الخفق والخفقتين، وبمعناه الضيق نجزم بأنه غير متحقق، فإذا لا يجري الاستصحاب ما دامت الشبهة مفهومية، فإذا عدم إجراء الإمام للاستصحاب في عدم النوم منبه على أن السؤال جرار كان عن شبهة مفهومية وليس عن شبهة حكم. كيف هذا في جانبي؟ هذا ذكرت جانبي المهم نحن الذي ذكرناه أولا، وهو أنه الإمام لمن أجرى الاستصحاب في الوضوء ولم يدره في عدم النوم منبه على أن الرواية ناظرة إلى قاعدة المقتضي والرابع وليس إلى الاستصحاب. هذا الوجه الثاني، محاضرتنا الجديدة من الآن وفيها أولا وثانيا. وفيها أولا يا لا لا يعني شنو هو يعرف ها؟ لا هو موضوعي يعطب ما إلى معنى أصلا، ما إلى معنى. أنت لو تقول شبه مفهومية، لو تقول شبه موضوعية، خب شنو شنو في الموضوع؟ يعني هو قاعد يحكي لما سوى راسه هاي شبه موضوعية، وما أنا معني شبه موضوعية. على أي حال لا، فالمقصود وفيها أولا وثانيا، وفيها أولا إن القاعدة وإن اقتضت إجراء الاستصحاب في عدم النوم دون بقاء الوضوء، ولكن لا ينبغي تحكيم قواعدنا الصناعية على علينا نحكمها على الروايات، ونطرح ظاهر الرواية لأجل الصناعة. ما دامت الصناعة صناعة يمكن رفع اليد عنها، فإن الصناعة تارة تكون بنحو لا يمكن رفع اليد عنها، من قبيل قانون استحالة اجتماع النقيضين أو ارتفاع النقيضين، إن صح التعبير عنه بأنه قاعدة صناعية. مش هذا قاعدة صناعية، هذا قانون ماذا عقلي؟ على أي حال بس مقصودي إن شاء الله تهم، إذا كانت القاعدة الصناعية لا يمكن رفع اليد عنها، يعني واضحة جدا ما يمكن، فتأويل النص أو رفع اليد عن ظاهره شيء وجيه. أما إذا لم يكن بهذه المثابة، وإنما كان بمثابة استصحاب الشبدي والمسببي، وأن الشبدي مقدم إعلاما على المسببي، إن هذه قناعة أصولية حاكتها أيدي الأصوليين. فإذا فرض أن النص كان مخالفا لها فنرفع اليد عنها، وينبغي أن يجعل ذلك منبها على بطلانها، لا أنها تكون تلك الصناعين معصومة عن الخطأ وبسببها نرفع اليد عن ظاهر النص. وهذه قضية مهمة يجدر الالتفات إليها، فإنه يوجد في كلمات بعض القدماء ما يوحي بذلك، يعني يقولون إن الناس مخالف علما للقاعدة فيطرحونه لأجل مخالفته للقاعدة. هذا موجود في كلمات بعض القدماء، فينبغي الالتفات إلى أنه المناسب هو العكس، نأخذ بالنص ونرفع اليد عن القاعدة، لا أن نحكم القاعدة على النص. إذن المناسب في المقام أن نأخذ بظاهر النص وإن خالف ذلك الصناعة، ونستكشف من ذلك يعني من النص أن صناعتنا باطلة إما مطلقا او في خصوصي او في خصوصي المورد. اما ما هي النقطة؟ ليس من المهم، ليس من المهم ان نعرف نقطة المطلان. هذه قضية ثانية على يعني. هذا كله اولا. وثانيا، من قال ان الصناعة تقتضي تقديم الاصل الجذري على المسبب حتى في حالة التوافق في النتيجة، فإن هذا المطلب وجيه في حالة تخالف النتيجة، فإنه بالتالي لا بد أن يؤخذ بأحدهما ولا يمكن الأخذ بكليهما. يعني لا يمكن أن يكون معاً حج للتهافت ما دامت النتيجة نتيجة الأصلين ما دامت مختلفة، فلا بد أن يكون أحدهما حج، لا أنهما معاً حج. وأما إذا كان النتيجة متفقة فلا مانع من جريانهما معا، وكل واحد يكون في نفسه صالحا للحجية بفتح النظر عن الآخر، إنه لا مانع من ذلك. وموردنا من هذا القبيل، يعني أن الأصلين هما متوافقان من حيث النتيجة، فإن استفحاض عدم تحقق النوم نتيجته هي بقاء الوضوء، كاستفحاض بقاء الوضوء. إن قلت بناء على مسلك جعل العلمية في باب الاستفحاض، وأن المجعول هو العلمية والطريقية، فسوف يكون جريان الأصل الشذري موجبا لارتفاع الشك المسبب، ومع ارتفاعه كيف يجري آنذاك الأصل المسبب. طبيعي هذا من المناسب هذا الكلام، إن قلت بني وين ينحكي هذا الحكي؟ هو في باب لما إن شاء الله نوصل علما إلى مبحث الأصل السببي والمسبب، هذا إهنا فمو إهنا ما وضع، لكن فلا بأس بالإشارة إلى ذلك. إذا بجريان الأصل السببي يرتفع الشك المسببي، لأن هذا لازم جعل العلمية في باب الاستصحاب أو الإحراز في باب الاستصحاب، فلا يجري الأصل المسببي لارتفاع موضوعه. قلت إن المفروض أن الشك الوجداني بعد موجود لأنه مرتفع، وما دام موجودا فلا مانع من التعبد آنذاك لجريان الأصل المسبب بعد فرض وجود الشك الوجداني. إن قلت يلزم من ذلك محذور اللغوية، فإن الأصل المسبب السبب إذا عبدنا الشارع به وصرنا عالمين بعدم النوم، فهذا معناه أنه صرنا عالمين ببقاء الوضوء، لأن بقاء الوضوء هو من آثار الشرعية لعدم تحقق النوم. فصرنا عالمين ببقاء الوضوء. إذن على هذا الأساس إجراء الاستصحاب المتبدي يلزم من ذلك اللغوية، بعد أن عبدنا ببركة الاستصحاب الأول عبدنا من خلاله بمن عبدنا، لأن عالمون بعدم النوم، وبالتالي عبدنا بأن عالمون ببقاء الوضوء. قلت إن هذا التعبد بالعلمية هو لغو من الأساس في هذا المورد، إذ بالتالي سواء عبدنا الشارع لأن عالمون ببقاء عدم النوم أو لم يعبدنا، إنه بالتالي يمكن إثبات بقاء الوضوء من ناحية استصحاب بقاء الوضوء. فالوضوء إذن يمكن إثباته على جميع التقادير بلا حاجة إلى تعبد بالعلمية، يعني جعل المكلف عالما بعدم النوم لا ثمرة له في المقام، وإنما له ثمرة إذا كان الأصل المتبدي مخالفا بحسب النتيجة. سوف تتغير النتيجة حينما نجعل عالمين بواسطة الاستصحاب المشتبه. أما إذا فرض أن النتيجة كانت واحدة سواء جعلنا عالمين أو لم نجعل عالمين، إن النتيجة تبقى هي غير متغيرة، فلا ثمرة في جعل العلمية في مثل ذلك ما دامت النتيجة لا تتغير. إذن إن كانت هناك لغوية فاللغوية هي ثابتة من الأساس، يعني جعل العلمية في موارد الأصلين المتوافقين هو لا ثمرة عملية له، فأي فائدة في التعبد بالعلمية، وإنما له ثمرة في الأصلين المتخالفين. إذن الخلاصة لا مانع من جريان الأصلين السببي والمسببي ما داما متوافقين بحسب النتيجة، فإذا على هذا الأساس لا يمكن رفع اليد عن الصحيحة لأجل أننا ننكر كون الصناعة مقتضية لعدم جريان الأصل المسبب في حالة اتفاق النتيجة، وإنما نسلمه لو سلمنا المطلق في حالة التخالف في النتيجة. ملأت الشرحي الشرح ركب لا إذا كنا هذا الشارع المفروض موشيه، لا يعني الشارع هو جاعل ماذا؟ لا ضعيف، هذا يعني احنا فارضين من اول على انه عدم النوم رتب عليه الشارع اي شيء رتبه بقائل بل والا من اول هو حينئذ يصير اصل هذا مثبت كما تقول. لكن احنا فارضين على انه هذه الناحية ماذا به. هذا كله بالنسبة الى الصحيحة المذكورة، وقد اتضح النتيجة، اريد انتهي وانتقل الى الصحيحة الثانية، وقد اتضح انها تامت الدلال على الاستثار لا في خصوص المورد بل في عامة الموارد. الصحيحة الثانية ذكرنا ان لزرارة ثلاث صحاح في هذا المجال. الصحيحة الثانية لزرارة هي ما رواه في باب النجاسة الخبثية التي تصيب ثوب المصلي. وهذه الرواية طويلة وتشتمل على أسئلة ستة، والشاهد في جواب السؤال الثالث وجواب السؤال السادس، ولكن من المناسب على الاطلاع على كامل الرواية فإن ذلك قد يؤثر على فهم على فهمها. ومع الأسف لم يذكرها صاحب الوسائل في كتابه بشكل كامل في مورد من موارد الوسائل، وإنما نقل منها قطعات حسب مناسبة الباب. وهذا من أحد سلبيات كتاب الوسائل. بالتالي احنا يكون نشوف الرواية شنو كاملة لعله يعثر الشاعر على الأقل يذكرها في مورد كاملة ويحول عليها في بقية الأمر. أما ما تذكرها أبدا بالكامل هذا عيب لعله. وعلى أي حال ذكر بعضا منها في الباب 7 من أبواب النجاسات الحديث رقم 2، وفي الباب 37 من أبواب النجاسات حديث رقم 1، وفي الباب 41 من أبواب النجاسات حديث رقم 1، وفي الباب 42 من أبواب النجاسات حديث رقم 2، وفي الباب 44 من النجاسات حديث رقم 1، وهكذا. وعليه فلا بد من مراجعة المصدر الأصلي وهو التهذيب أو الاستفسار أو كتاب العلل للشيخ الصدوق، فإن هذين العلمين عن الشيخ الطوسي والشيخ الصدوق قد روياها، وهي أيضا مضمرة كالصحيحة السابقة. نعم مما يهون الخاص هنا أن الشيخ الصدوق في العلل رواها مسندة إلى أبي جعفر عليه السلام، إذن لا مشكلة فيها من حيث هذه من هذه الناحية. فمن شكك في البيان العام الذي ذكرناه لإثبات حجية مطلق المضمرات فبإمكانه الرجوع إلى السند المذكور في العلاج. وعلى أي حال جاء في التهذيب الجزء الأول صفحة 421 الحسين ابن سعيد عن حماد عن حريف عن زرارة. وطبيعي سند الشيخ الى الحسين بن سعيد صحيح ما بيه تأمل كما في المشيخ والفهرس. قال قلت أطاب له ما بها قلت أطاب ثوبي دم رعاة أو غيره أو شيء من مني فعلمت أثره إلى أن أصيب له من الماء فأطبت وحضرت الصلاة ونسيت أن بثوبي شيئا وصليت ثم أني ذكرت بعد ذلك قال تعيد الصلاة وتغسله. هذا السؤال الأول رقم واحد اتفرقنهم لا بأس بذلك حتى ليس التشويش حتى نضبط الهاتف بس هذا الرقم من عندنا ما موجود في التأديف. الرقم اثنين قلت فإني لم أكن رأيت موضعه وعلمت أنه قد أطابه فطلبته فلم أقدر عليه فلما صليت وجدته الشيطان بعد هيك وبلا ورقة كتبت عنه ما لقيته ورا الصلاة قال تغسله وتعيد. ثلاثة سؤال ثاني قلت فإن ظننت أنه قد أصابه ولم أتيقن ذلك فنظرت فلم أر شيئا ثم صليت فرأيت فيه وانت اكتب على فرأيت في الهامش هكذا في التهذيب ولكن في العلل فرأيته جيد يعني مع الضمير وهذا الضمير يأثر يوم يأثر بعدين إن شاء الله يجي الحكي به نرجع على أصل الموضوع. فرأيت فيه قال تغسله ولا تعيد الصلاة قلت لما ذلك علامة استفهام قال لأنك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا. أربعة قلت فإني قد علمت أنه قد أصابه ولم أدر أين هو فأغسله قال تغسل من ثوبك الناحية التي ترى أنه قد أصابها حتى تكون على يقين من طهارته. خمسة قلت فهل علي إن شككت في أنه أصابه شيء أن أنظر فيه أهم الوسواس فيه قال لا ولكنك إنما تريد أن تذهب الشك الذي وقع في نفسك. ستة الأخير هذا قلت إن رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة قال تنقض الصلاة وتعيد إذا شككت في موضع منه ثم رأيته. نص وإن لم تشك ثم رأيته رطبا قطعت الصلاة وغسلته ثم بنيت على الصلاة لأنك بيت القصيد هنا لأنك لا تدري لعله شيء أوقع عليك فليس ينبغي لك ان تنقض اليقين بالشك بقية الحديث الى غد ان شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وعلى محمد.